إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الخوف من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب الثاني، وهو باب صلاة الخوف رجالا وركبانا راجل قائم. قال: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال: حدثني أبي قال: حدثنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما نحو من قول مجاهد: إذا اختلطوا قياما. وزاد ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا. هذا الكتاب، وهو كتاب الخوف كما بينا في الدرس الماضي، يتعلق به أحكام صلاة الخوف، أحكام صلاة الخوف. وصلاة الخوف هي في الأصل نفس الصلوات الخمس، صلاة الخوف هي في الأصل يعني نفس الصلوات الخمس، ولكنها يعني كيفية أو هيئة أو طريقة لأداء هذه الصلوات الخمس عندما يكون المسلم في خوف، إما بسبب المعركة والقتال، وهذا السبب الرئيسي يعني لصلاة الخوف في حال المعركة ومقاتلة الأعداء، وإما للخوف من شيء مخيف يعني كعدو مثلا لص مثلا يطارد الإنسان ويلاحقه وضاق وقت الصلاة ولا يستطيع أن يصلي الصلاة بالكيفية المعتادة ويكاد وقت الصلاة أن يخرج، أو يطارده سيل وهو يهرب من السيل والماء أو طوفان أو فيضان ونحو ذلك، يعني الماء يجري وراءه وهو يعني يركض ويحاول الهرب والماء يلاحقه، أو يلاحقه سبع أو حريق أو شيء من هذه الأمور التي يخاف منها الإنسان ويهرب ويضيق وقت الصلاة في هذه الحالة ويريد أن يصلي، فتشرع صلاة الخوف في هذه الحالة بتيسيرات وتخفيفات كما ذكرنا. فالأصل في صلاة الخوف كما ذكرنا أنها في حالة الحرب والقتال، وشرعت الصلوات الخمس في هذه الحالة بأن تؤدى بكيفية لا تمنع المسلمين من الحرب أو القتال، لا تمنع المسلمين من الحرب أو القتال، ولا تمكن الأعداء من القضاء على المسلمين أثناء سجودهم وانشغالهم بالصلاة. فكذلك أيضا من ضمن الأسباب التي شرعت لأجل صلاة الخوف أنها شرعت حتى يتمكن المسلمون من صلاة الجماعة في هذه الظروف الصعبة الشديدة، ورغم المعركة والقتال يعني شرعت صلاة الخوف حتى يتمكن المسلمون من أداء الجماعة بصلاة الجماعة وهم في هذه الظروف، ويصلون جماعة واحدة حتى تكون هيئتهم هيئة المجتمعين والمتفقين، وهذا مما يزيدهم قوة إلى قوتهم. قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم في خلال الغزوات التي خرج فيها صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف مرات عديدة بكيفيات مختلفة، وهذه الكيفيات يعني الاختلاف فيها من باب اختلاف التنوع، يعني هي هيئات كلها جائز ويمكن أن يصلي بأي كيفية منها، وبعض هذه الهيئات يعني يكون اختيارها يعني أفضل إذا كان الأعداء في اتجاه القبلة، وهناك هيئات أخرى تكون مناسبة إذا كان العدو في غير اتجاه القبلة. فذكرنا يعني كيفيات عديدة، يعني منها مثلا أن الإمام يصلي 4 ركعات بالنسبة للصلوات الرباعية، يصلي الإمام 4 ركعات، والجيش ينقسم إلى قسمين، قسم يصلي ركعتين الأوليين مع الإمام، يصلي ركعتين فقط، وإذا قام الإمام إلى الركعة الثالثة هذا القسم يسلم وينصرف، ويظل الإمام قائما للركعة الثالثة، يظل الإمام قائما كما هو، والمجموعة الذين كانوا معه يسلمون وينصرفون، ويأتي الفريق الآخر فيكبر للإحرام ويدخل مع الإمام وهو في الركعة الثالثة، فيصلي معه الثالثة والرابعة، ثم إذا سلم الإمام يسلمون معه، فيكون الإمام صلى 4 ركعات وكل فريق منهم صلى 2 ركعات فقط. يمكن أيضا يعني إذا كان الوقت يعني ضيقا ولا يعني، فيمكن أن يختاروا كيفية أخرى وهي تخفيف الصلاة حتى تكون الصلاة الرباعية 1 ركعة، يعني ممكن تخفف الصلاة الرباعية حتى تكون 1 ركعة، من الإمام يصلي 2 ركعات ونصف الجيش يصلي معه 1 ركعة، وبعدين إذا قام إلى 2 ركعات المجموعة الأولى يعني يتشهدون بسرعة ويسلمون وينصرفون، ويأتي الفريق الآخر ويدخل معه ويصلي معه 1 ركعة، وإذا سلم الإمام يسلمه، فيكون الإمام صلى 2 ركعات وكل فريق من الجيش صلى 1 ركعة. طيب هذه يعني هيئات تفيد إذا كان الأعداء في غير اتجاه القبلة، بحيث يعني لابد أن مجموعة تصلي ومجموعة أخرى تكون يعني ليست في صلاة بالمرة حتى ينتبهوا للأعداء. هناك مثلا كيفية أخرى من الإمام يصلي يعني يصلي بال2 ركعات، والجيش أيضا ينقسم إلى فريقين وكل فريق منهم يصلي 2 ركعات، ولكن الطريقة يعني كما يأتي أن الإمام يبدأ 1 ركعة فيدخل معه نصف الجيش ويصلون معه 1 ركعة، وبعدين عندما يقوم الإمام إلى 2 ركعات المجموعة الذين كانوا يصلون معه يتركون مكانهم، الفريق الذي صلى معه يترك مكانه ويذهب لمقاتلة الأعداء وهو مستمر، يعني هو لا يزال في الصلاة يتحرك ويحارب ويمشي ويجلس ويعني ويفعل كل ما يحتاجه للقتال وهو لا يزال في صلاة، يعني فقط إيه ترك المكان وذهب للقتال وهو لا يزال في الصلاة، ويأتي الفريق الآخر ويدخل يصلي مع الإمام 2 ركعات. طيب الإمام عندما يسلم الإمام المجموعة اللي هم صلوا 1 ركعة مع الإمام يقومون ويأتون 1 ركعة التي بقيت عليه، يجيبون 1 ركعة كمان، يأتون 1 ركعة التي بقيت عليه، وبعدين يسلمون وينصرفون، وكده القسم اللي هو باء أو القسم الثاني قد صلى 2 ركعات متصلتين، 1 مع الإمام و1 منفردين بعد سلام الإمام. طيب المجموعة الأولى بقي عليهم بقي عليهم 1 ركعة، هم صلوا 1 ركعة فقط ولسه بقي عليهم 1 ركعة، بعدما الفريق الثاني ينتهي يجي الفريق الأول ويصلي 1 ركعة التي بقيت عليهم منفردين، ثم يسلمون أيضا وينصرفون. ممكن إن إذا كان الأعداء في اتجاه القبلة، إذا كان الأعداء في اتجاه القبلة ممكن الجيش كله يصطف خلف الإمام، يصطف الجيش كله خلف الإمام إذا كان الأعداء في يعني مثلا هنا القبلة والأعداء في نفس اتجاه القبلة، فالجيش كله يصطف خلف الإمام، وبعدين يعني يكبر الإمام ويصلي 1 ركعة ويقرأ الفاتحة وسورة ويركع ويركعون معه، لكن أثناء الركوع يمكن إذا احتاجوا أن يعني ألا ينظروا إلى الأرض أثناء الركوع، ممكن وهم راكعون يتوجهون بأبصارهم إلى الأمام يعني ويراقبون الأعداء أثناء الركوع إذا احتاجوا إلى ذلك، وبعدين يرفع الإمام من الركوع وبرضو كل الجيش خلفه يرفع من الركوع، ثم إذا سجد الإمام نصف الجيش الصفوف الأمامية، إذا كانوا صفين فقط يبقى الصف الأمامي منه، إذا كانوا مثلا أكثر من صفين فنصف الصفوف يعني الصفوف الأمامية تسجد مع الإمام والصفوف الخلفية تظل قائمة لا تسجد، يعني بعد الركوع نصف الصفوف الأمامية تسجد والنصف الآخر يظل قائما لا يسجد مع الإمام. فالإمام يسجد سجدتين، بعد ما ينتهي من السجدتين ماذا يصنع؟ يقوم الإمام للركعة الثانية. إذا الإمام قام للركعة الثانية المجموعة الذين لم يسجدوا يسجدون وحدهم منفردين، يسجدون وحدهم منفردين، وبعدين يقومون ويصبحون في الركعة الثانية مثلهم مثل الصفوف الأمامية. بعد ذلك يحصل تبادل للأماكن، الصفوف الأمامية تتأخر والصفوف الخلفية تتقدم، واضح؟ وبعدين الإمام يصلي الركعة الثانية، كل الجيش يكبر مع، يعني إذا كبر للركوع ركع معه كل الجيش، إذا قال سمع الله لمن حمده كل الجيش برضه يقول إيه ربنا ولك الحمد ويرفعون من الركوع. بعدين إذا سجد يسجد معه الصفوف الأمامية فقط اللي هي كانت خلفية من قبل، يسجدون معه السجدتين، والصفوف اللي هي الآن أصبحت في الخلف تظل قائمة لا تسجد. فبعد ما يسجد الإمام سجدتين ويجلس للتشهد، فيأتي الذين لم يسجدوا يسجدون في مكانهم منفردين، يعني يسجدون سجدتين ويجلسون أيضا، يعني يصبح الآن الجيش كله جالسا. وبعدين إذا سلم الإمام يسلم الجميع، يكونون كل الجيش يعني صلى معه وسلم. لكن هذه الصفة يعني تصلح إذا كان الأعداء في اتجاه القبلة، فيمكن أن يصلي الجيش كله مع الإمام في هذه الحالة بهذه الكيفية. هناك يعني كيفيات أخرى ذكرناها في الدرس الماضي، وهذه يعني أهم هذه الصور. هنا الباب الذي معنا يقول يعني باب صلاة الخوف رجالا وركبانا، يعني أنه يمكن أن تصلى صلاة الخوف منفردين، يعني إذا لم يتمكنوا من أداء صلاة الجماعة، إذا لم يتمكنوا من أداء الصلوات الخمس الجماعة بأي كيفية من الكيفيات السابقة، فيمكن في هذه الحالة أن يصلي كل واحد منهم منفردا على حدة، ويمكن أن يصلي راجلا يعني قائما على رجليه. هنا رجالا يعني قائمين، كما شرح الإمام البخاري رحمه الله قال رجالا وركبانا، راجل قائم، يعني رجالا جمع راجل، رجال جمع راجل، ها هنا ليس جمع رجل، أحيانا يحصل هنا لفظ مشترك، يعني اللفظ المشترك اللي هو يعني يستعمل في أكثر من معنى، فكلمة رجال تأتي أحيانا جمع رجل كما هو معروف، وتأتي كلمة رجال بمعنى جمع راجل، وليس جمع رجل ولكن جمع راجل، والراجل هو الإيه؟ القائم على رجليه، الراجل هو القائم على رجليه، واضح؟ مش هكذا عندنا في مصر يقول الراجل يعني بمعنى رجل، لكن طبعا هذه عامية يعني، لكن الراجل في لغة العرب اللي هو بمعنى الشخص القائم على رجليه، وركبانا يعني راكبين على دوابهم، فكما قال سبحانه وتعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني إذا خفتم من الأعداء أو يعني من سيل أو حريق أو لص أو سبع أو غير ذلك، فرجالا أو ركبانا، يعني صلوا قائمين على أرجلكم أو صلوا راكبين. ويصلي في هذه الحالة وهو يمشي ويصلي وهو يتحرك، ويعني إذا يعني لم يتمكن من الاتجاه إلى القبلة يصلي إلى أي جهة، ويكون هذا أيضا من المستثنيات، يعني وفي مسألة يعني اشتراط الاتجاه إلى القبلة كشرط من شروط صحة الصلاة، هناك استثناءات من هذا الشرط، منها يعني صلاة الخوف إذا لم يتمكن من الاتجاه إلى القبلة، فهنا ينطبق عليه قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني الإنسان يمكن أن يصلي إلى أي جهة إذا يعني كان في حالة الخوف ولا يستطيع الاتجاه إلى القبلة، وكذلك في حالة الجهل بالقبلة مع بذل ما في الوسع لمحاولة التعرف على اتجاه القبلة. في الإنسان يعني بذل ما في وسعه محاولة التعرف على اتجاه القبلة لكونه غريبا مثلا عن البلد أو يعني وبذل ما في وسعه سأل مثلا من حوله وبحث يعني وكذا وما استدل على اتجاه القبلة، فيصلي أيضا إلى أي جهة، لا يترك الصلاة ولكن يصلي إلى أي جهة ويعفو الله تعالى عنه، وينطبق عليه أيضا إيه فأينما تولوا فسمى وجه الله. فإذا ما استطاع الاتجاه إلى القبلة يصلي إلى أي جهة، فيصلي إلى أي جهة، ويصلي وهو يمشي، ويصلي وهو راكب، ويعني يومئ إيماء بالركوع والسجود إذا لم يستطع أن يركع ويسجد ركوعا كاملا وسجودا كاملا، يمكن أن يشير فقط برأسه، ينحني برأسه انحناء يسيرة كإشارة إلى الركوع ثم يرفع منها وبعدين ينحني انحناء يعني أشد إشارة إلى السجود. طيب، فهنا يقول ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا، وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا، يعني يصلون قائمين أو يصلون راكبين. إن كانوا أكثر من ذلك يعني إذا كان الأعداء أكثر من ذلك أو كان الخوف أكثر من ذلك وأشد، يعني إذا كان الأعداء يعني كثيرين وكان الخوف يعني أشد بحيث لا يستطيع المقاتلون أن يصلوا صلاة الخوف بأي كيفية من الكيفيات المشروعة، ففي هذه الحالة يعني يمكن أن يصلوا وهم قائمون وأن يصلوا وهم راكبون ويومئون إيماء ويصلون ولو إلى غير القبلة. يقول الشارح رحمه الله: مقصوده أن الصلاة لا تسقط عند العجز عن النزول عن الدابة ولا تؤخر عن وقتها، بل تصلى على أي وجه حصلت القدرة عليه بدليل الآية الكريمة. الصلاة لا تسقط عند العجز عن النزول عن الدابة ولا تؤخر عن وقتها، بل تصلى على أي وجه حصلت القدرة عليه بدليل الآية الكريمة. وهذا يفيد أيضا أنه يعني حتى في غير حالة الخوف، إذا كان الإنسان يعني مسافرا على طائرة أو قطار أو حافلة أو يعني وسيلة مواصلات لا يستطيع أن يوقفها، ليس له يعني السلطة عليها أو السلطان بحيث يستطيع أن يوقفها في أوقات الصلاة ويصلي على الأرض، فإنه يمكن أن يصلي الصلوات المفروضة في هذه الحالة وهو على الدابة، ويتوجه يعني حيثما توجهت به إذا لم يستطع التوجه إلى القبلة، وإذا لم يستطع أن يصلي قائما يصلي وهو جالس يعني على الدابة ويومئ بالركوع ويومئ بالسجود. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ليس هناك حرج يعني في الشريعة. ومن القواعد يعني الفقهية: إذا ضاق الأمر اتسع، إذا ضاق الأمر اتسع يعني أو المشقة تجلب التيسير، يعني كلما كان هناك يعني مشقة فهذه المشقة تجلب التيسير، تجد الشرع دائما ييسر يعني كلما حصلت مشقة وحصل يعني حرج فالشرع يرفع هذا الحرج وييسر على المسلم. طيب، وقال ابن عمر رضي الله عنهما: قال: إذا اختلطوا يعني في القتال فإنما هو الذكر وإشارة الرأس. يقول ابن عمر: إذا اختلطوا أي في القتال، اختلط يعني الفريقان المتحاربان يعني المسلمون وأعداؤهم، إذا اختلطوا في القتال يعني وحصل تلاحم يعني وتداخل بين الصفوف وأصبح المسلمون مختلطين بالأعداء لظروف الحرب وضرورة القتال، فإنما هو الذكر وإشارة الرأس، يعني في هذه الحالة يصلي بحيث يذكر الله تعالى بلسانه ويشير برأسه، لأنه في هذه الظروف عندما يحصل يعني تلاحم بين الفريقين المتحاربين لا يستطيع المسلمون في هذه الحالة أن يقفوا صفوفا ويصلوا جماعة، ففي هذه الحالة كل إنسان يصلي يعني على حاله، يشير برأسه إلى الركوع والسجود ويذكر الله تعالى بلسانه. والمراد بالذكر طبعا هنا اللي هو يعني تكبيرات، تكبيرة الإحرام، تكبيرات الانتقال، وقراءة الفاتحة والصورة وتسبيحات الركوع والسجود، هذا هو ذكر الله سبحانه وتعالى. فيذكر الله تعالى بلسانه، ذكر اللسان يعني أمره يسير، والحرب يعني لا تمنع المسلم أن يذكر الله تعالى بلسانه، فيذكر الله تعالى بلسانه فيكبر للإحرام ويقرأ الفاتحة بلسانه وكذا، ويشير برأسه إلى الركوع ويشير برأسه إلى السجود، وتكون صلاته بهذا مجزئة. فإذا يعني كما يقول الشارح يعني المعنى أن الخوف إذا اشتد والعدو إذا كثر فخيف من الانقسام، لذلك جازت الصلاة حينئذ بحسب الإمكان. إذا الخوف اشتد والعدو كان يعني كثيرا بحيث يخاف من انقسام الجيش إلى فريقين، أو يخاف من أداء الصلاة جماعة بهذه الكيفية، جازت الصلاة حينئذ بحسب الإمكان، وجاز ترك مراعاة ما لا يقدر عليه من الأركان. في هذه الحالة يجوز للمسلم أن يترك ما لا يقدر عليه من الأركان، فينتقل عن القيام إلى الركوع، وعن الركوع والسجود إلى الإيماء إلى غير ذلك، يعني الشيء الذي لا يستطيعه ينتقل عنه إلى غيره، ولعله هنا عن القيام إلى الركوب، يعني ربما هناك خطأ يعني مطبعي، ينتقل عن القيام إلى الركوب، يعني بدلا من أن يصلي قائما يصلي إيه؟ راكبا، وينتقل عن الركوع والسجود إلى الإيماء، يعني الإشارة بالرأس، إشارة انحناءه يعني بالرأس أيضا على حسب المستطاع ليشير بها إلى الركوع والسجود. قال وبهذا قال الجمهور، ولكن قال المالكية لا يصنعون ذلك حتى يخشى فوات الوقت. جمهور العلماء قالوا يعني في حالة الخوف في المعركة يصلي على حاله، ويصلون الصلاة في أول وقتها، يعني في أول وقتها يصلون الصلاة على هذه الكيفية، يعني ما دامت المعركة يعني مستمرة وكذا، لا يؤخرون مثلا صلاة العصر إلى ما قبل غروب الشمس، ولا يؤخرون مثلا كل الصلاة إلى آخر وقتها، ولكن يصلون كل صلاة في أول وقتها بالكيفية التي يتمكنون منها. فهذا قول جمهور الفقهاء. والمالكية قالوا لا، يعني إذا يعني كانوا في أول الوقت لا يصلوا، لا يستطيعون أن يصلوا صلاة مطمئنة يعني بأركانها المعروفة بأي كيفية من الكيفيات المشروعة في صلاة الخوف، فيؤجلون ذلك بحيث يعني إذا خشي المسلمون فوات الوقت فيصلي في هذه الحالة، يعني إذا أصبح باق مثلا على غروب الشمس دقائق معدودة أو كذا، يعني أصبح في هذه الحالة يعني لا يمكن أن يصلي بحيث يركع ركوعا صحيحا ويسجد على الأرض وكذا، يبقى في هذه الحالة يمكن أن يومئ إيماء إذا كان لا يستطيع القيام وخشي فوات الوقت، فيصلي يعني راكبا أو جالسا أو كذا. فالمالكية يقولون يعني ينتظرون، يعني يؤخرون الصلاة لغاية ما يحصل يعني خشية فوات الوقت ويصبح يضيق الوقت، فإذا تضايق الوقت صلوها بهذه الكيفية، لكن لا يصلون يعني جالسين بدل القيام أو يومئون بالركوع والسجود في أول الوقت. إذا كان هناك أمل يعني في تحسن الظروف أو كذا، يعني قبيل خروج الوقت، يعني ينتظرون أملا في تحسن الظروف أو تمكن أو كذا، لكن عند الجمهور يعني يكفي يعني الظن يعني الغالب لهم في يعني في أول الوقت والظن يعني إن المعركة مستمرة وكذا فيصلون على حالهم، وحتى إذا يعني صلوا على حالهم وبعد ذلك يعني مثلا انتهت المعركة ولسه باقي وقت على الصلاة لا يعيدونها خلاص ما دام أدوها، يعني لأن الصلاة يعني لا تجب على الإنسان نفس الصلاة لا تجب على الإنسان مرتين في اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا لم نؤمر أن نصلي الصلاة في اليوم مرتين، يعني لم نؤمر أن نصلي العصر مرتين أو الظهر مرتين، نفس الصلاة الواحدة لا تصلى مرتين. فإذا هم صلوها في أول الوقت على حسب يعني ظروفهم التي كانوا عليها، وبعدين تحسنت الظروف والوقت لا يزال فيه متسع، فخلص لا تقضى الصلاة وتعتبر صلاتهم صحيحة إن شاء الله. قال وسيأتي مذهب الأوزاعي في ذلك بعد باب. الإمام الأوزاعي فقيه أهل الشام رحمه الله، له مذهب يعني آخر في بعض الاختلاف عن ما سبق، سيأتي إن شاء الله في الباب الذي بعده. طيب الباب الثالث، قال باب يحرس بعضهم بعضا في صلاة الخوف. باب يحرس بعضهم بعضا في صلاة الخوف. قال حدثنا حيوة بن جريج قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهم قال قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه فكبر وكبروا معه وركع وركع ناس منهم ثم سجد وسجدوا معه ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا ولكن يحرس بعضهم بعضا. هذا الباب باب يحرس بعضهم بعضا في الخوف أو في صلاة الخوف. يقول هذه الصورة إذا كان العدو في جهة القبلة فلا يفترقون، والحالة هذه إذا كان الأعداء في اتجاه القبلة فيعني فريق يصلي وفريق يحرس الفريق الآخر، يعني يكون مراقبا له ومتابعا له يحميه من الأعداء. وهنا يعني هذه الصورة التي ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما يقول يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قام، يصف ابن عباس يعني إحدى صلوات الخوف التي صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه فكبر وكبروا معه، يعني كبر الإحرام وكبروا معه، يعني الجيش كله كبر مع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وركع وركع ناس منهم، لما ركع يعني مجموعة منهم ركعوا ثم سجد وسجدوا معه ثم قام للثانية للركعة الثانية فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم، المجموعة الذين سجدوا يعني صلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم الركعة الأولى قاموا ليحرسوا إخوانهم، وجاءت الطائفة الأخرى، يعني بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعة ومجموعة صلوا معه الركعة الأولى كاملة، وفي هذه الأثناء لما كان نصف الجيش يصلي الركعة الأولى يعني بركوعها وسجدتيها كان الفريق الآخر يحرس، وبعدين لما قام إلى الركعة الثانية المجموعة الذين كانوا يحرسون هم الذين صلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية، والمجموعة الذين حضروا معه الركعة الأولى هؤلاء أصبحوا يحرسون المصلين يحرسون المصلين. ويقول الشارع أنه جاء في بعض روايات هذا الحديث ولم يقضوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وكل فريق من الجيش صلى ركعة واحدة فقط ولم يقض الركعة الثانية، ولذلك يقول ابن عباس أيضا يقول فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. وهذا رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما. يقول ابن عباس فرض الله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في القصد هنا بالنسبة للصلوات الرباعية، الصلاة الرباعية تكون في الحضر أربع ركعات، الصلاة الرباعية نفسها تكون في السفر ركعتين وتكون في الخوف ركعة واحدة فقط. فهذه يعني هيئة من هيئات صلاة الخوف أن الصلاة تصلى رباعية ركعة واحدة فقط، هذا بالنسبة للمأمومين كل فريق سيصلي ركعة، وأما بالنسبة للإمام فسيصلي ركعتين، كل مجموعة منهم تصلي ركعة معه. فإذا يعني هذه يعني كيفية من كيفيات صلاة الخوف، والشاهد يعني منها أنه في أثناء صلاة الخوف مجموعة تصلي ومجموعة أخرى تحرس المصلين حتى لا يهجم الأعداء على المصلين أثناء صلاتهم، وحتى لا يستغل الأعداء انشغال المسلمين بالصلاة، لأن السبب في مشروعية صلاة الخوف أن يعني أن المسلمين كانوا قبل أن تشرع صلاة الخوف كانوا أحيانا يعني يصلون الصلوات يعني كاملة جماعة، أو في معظم الأحيان كانوا يصلون الصلوات يعني جماعة، والمشركون يعني علموا أن المسلمين يصلون صلاة الجماعة ويكون الجيش كله ساجدا مع الإمام أو كذا، وليس هناك أحد يعني يحرس المصلين. فلذلك يعني قال بعضهم لبعض إذا يعني كانوا في معركة وقال المشركون يعني سوف تأتيهم يعني الآن صلاة هي أحب إليهم من الدنيا وما فيها، أو أحب إليهم من يعني أهليهم وأولادهم وأموالهم، يريدون بها صلاة العصر، فانتظروا حتى إذا سجدوا فميلوا عليهم ميلة واحدة واقضوا على المسلمين، استغلوا فرصة سجودهم وهم سجود في الأرض واهجموا عليهم هجمة واحدة واقتلوهم وهم ساجدون. فأنزل الله تعالى صلاة الخوف لما جاءت صلاة العصر والمشركون يترقبون إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه بكيفية من هذه الكيفيات، بحيث يعني فريق سجد والفريق الآخر ظل قائما يحرس ويراقب الأعداء، فلم يتمكن المشركون من مهاجمة المسلمين. طبعا هناك حصل أيضا ظرف يعني في غزوة الأحزاب، غزوة الأحزاب أو التي هي غزوة الخندق، لم تكن صلاة الخوف قد شرعت فيها، في غزوة الأحزاب لم تكن صلاة الخوف قد شرعت بعد. فالذي حصل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بسبب اشتداد القتال وكان المسلمون محاصرين داخل المدينة والمشركون يحيطون بهم ولا يفصل بين المشركين والمسلمين إلا الخندق المحفور، والمشركون يحاولون محاولات يعني مستمرة لعبور هذا الخندق والاقتحام على المسلمين، وكان المسلمون يعني في ظروف عصيبة لا يستطيعون أن يصلوا بالكيفية المعتادة. فلم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم، لم يصلي صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى يعني دخل الليل يعني أو ذهب يعني شطر من الليل، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم أربع صلوات في ذلك الوقت، أخر الظهر والعصر والمغرب يعني وأخر العشاء إلى جزء من الليل، وبعدين صلى هذه الصلوات بالترتيب يعني الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء. وحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا بالذات على صلاة العصر، أكثر صلاة حزن النبي صلى الله عليه وسلم على فوات وقتها كانت صلاة العصر، وظل يدعو على المشركين ويقول يعني حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. ودعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحشو الله أجوافهم وقبورهم، وأن يملأ بيوتهم وقبورهم نارا بسبب أنهم شغلوا المسلمين عن الصلاة الوسطى، وفسرها الرسول صلى الله عليه وسلم بصلاة العصر. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات الأربع يعني بعد أن مضى يعني جزء كبير من الليل بسبب عذر القتال، ولم تكن صلاة الخوف مشروعة في ذلك الوقت، فما استطاع أن يصلي الصلاة يعني بكيفية من هذه الكيفيات التي فيها تيسير على المسلم. طيب الباب الذي بعده الأول هنا يعني فائدة، الشارح رحمه الله ذكر يعني فائدة مهمة، يقول: لم يقع في شيء من الأحاديث المروية في صلاة الخوف تعرض لكيفية صلاة المغرب، وقد أجمعوا على أنه لا يدخلها قصر، واختلفوا هل الأولى أن يصلي بالأولى ثنتين والثانية واحدة أو العكس. هنا يعني إذن إيه صلاة الخوف؟ الصلاة الرباعية تقصر إلى ركعتين أو ركعة إذا احتاجوا إلى ذلك، والصلاة الثنائية تقصر إلى ركعة، يعني ممكن يصلي صلاة الفجر ركعة واحدة فقط. وأما صلاة المغرب فيقول أجمع العلماء على أنها لا تقصر في صلاة الخوف، كما أنها لا تقصر في السفر، يعني لا تقصر لا في السفر ولا حتى في الخوف. ولكن في هذه الحالة إذا صلى صلاة المغرب بالمقاتلين يعني بعض العلماء فضل أنه يصلي بالطائفة الأولى من الجيش، طبعا الجيش سينقسم إلى قسمين، فقسم يحضر يعني نصف الصلاة وقسم يحضر نصف الآخر، فبعضهم قال القسم الأول يصلي ركعتين مع الإمام وبعدين يصلي ركعة واحدة ويسلم وينصرف، ويجي مثلا الفريق الآخر ويصلي ركعة مع الإمام وبعدين يصلي ركعتين وحده، ويظل الإمام جالسا ينتظرهم حتى يصلي الركعتين ثم يسلم ويسلمون معه. فهذا رأيي يعني أن مجموعة تصلي معه الركعتين أوليين ويصلون ركعة منفردين، والمجموعة الثانية تصلي ركعة مع الإمام وركعتين منفردين. والرأي الآخر قال بالعكس، المجموعة الأولى هي فقط تصلي ركعة واحدة مع الإمام، وبعدين إذا قام إلى الركعة الثانية يأتون هم بالركعتين المتبقيتين ويسلمون وينصرفون، ثم يأتي الفريق الآخر فيدخل مثلا مع الإمام في الركعة الثانية ويصلي معه ركعتين، وبعدين إذا جلس الإمام للتشهد الأخير يظل الإمام جالسا للتشهد الأخير ويقومون هم يأتون بالركعة المتبقية، وبعد ذلك يجلسون ويتشهدون ثم يسلم ويسلمون معه. فالأمر سيان يعني إما أن يصلي بالفريق الأول ركعتين والثاني ركعة، أو بالأول ركعة والثاني ركعتين، يعني كله جائز إن شاء الله. هذا بالنسبة لصلاة المغرب، لكن لا قصر فيها بالإجماع كما ذكر الشارح رحمه الله تعالى. الباب الذي بعده قال: باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو. باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو. قال: وقال الأوزاعي: إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا فيصلوا ركعتين، فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين لا يجزئهم التكبير ويؤخروها حتى يأمنوا، وبه قال مكحول. وقال أنس رضي الله عنه: حضرت عند مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال، فلم يقدروا على الصلاة فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار، فصليناها ونحن مع أبي موسى. ففتح لنا. وقال أنس: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. ثم قال: حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء عمر رضي الله عنه يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش ويقول: يا رسول الله، ويقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا والله ما صليتها بعد. قال: فنزل إلى بطحان فتوضأ وصلى العصر بعدما غابت الشمس، ثم صلى المغرب بعدها. طيب، هذا الباب باب الصلاة عند مناهضة الحصون. قال المراد بمناهضة الحصون هنا أي عند إمكان فتحها وغلبة الظن على القدرة على ذلك. باب الصلاة عند مناهضة الحصون يعني عند إمكان فتحها وغلبة الظن على القدرة على ذلك. الحصون هي القلاع، حصن اللي هو القلعة الحصينة ذات الأسوار يعني المنيعة. فإذا كان الأعداء متحصنين يعني داخل أسوار وقلاع وكذا، وكان المسلمون يحاصرون البلد يعني كان الأعداء داخل البلد ورحمكم الله، وكان الأعداء يعني محاطين بالأسوار والحصون، وكان المسلمون يحاصرون يعني البلد ويحيطون بها، وصار الفتح ممكنا يعني أوشك المسلمون أن يقتحموا الحصن على الأعداء، وغلب ظن المسلمين أنهم يعني أصبحوا قادرين على اقتحام الحصن، وأنهم يعني إذا انشغلوا بالصلاة في هذه الحالة. هنا طبعا كل دقيقة وكل لحظة في مثل هذه الظروف يكون لها يعني أهميتها، والأعداء يكونون مضغوطين يعني بهجمة المسلمين وحصارهم وكذا، وربما كانوا يعني إذا انشغل المسلمون بالصلاة ولو دقائق معدودة ربما تمكن الأعداء من فك هذا الحصار وإيذاء المسلمين، وفاتت الفرصة على المسلمين. ففي هذه الظروف يعني ماذا يحصل أو كيف تصلى صلاة الخوف؟ فيقول: باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو. ولقاء العدو، يقول لقاء العدو هذا أعم يعني يشمل إيه؟ لقاء العدو أعم، يشمل حالة يعني حصار الحصون ويشمل حالات أخرى. فالخلاصة يعني أنه في هذه الحالات يعني التي يضيق فيها الأمر يعني ويصبح المسلمون يعني غير قادرين على أن يصلوا الصلاة ولو بكيفية من كيفيات صلاة الخوف، ومثلا يخشى أن تفوت فرصة كبيرة على المسلمين إذا صلوا أن يتمكن الأعداء مثلا من الهرب أو من فك حصار قد أحكمه المسلمون عليه. فهنا يقول الأوزاعي رحمه الله، الإمام الأوزاعي كان فقيه أهل الشام يعني في زمانه، وهو طبعا معاصر للإمام مالك رحمه الله وطبقته يعني، هو من أتباع التابعين، من أتباع التابعين، وكان يعني إمام أهل الشام في زمانه، وكان صاحب مذهب يعني متبوع، كان له مذهب يعني مثل مذهب الإمام مالك ومذاهب الأئمة الأربعة، كان له مذهب يعني متبوع في الشام وله تلاميذ وأتباع، وظل يعني مذهبه يعني حوالي يمكن قرنين أو أكثر يعني بعد زمن الإمام الأوزاعي ظل مذهبه يعني مشتهرا ومعمولا به في الشام وكذا، ثم بدأ يعني ينقرض شيئا فشيئا يعني ويحل محله أحد المذاهب الأربعة الأخرى. فالإمام الأوزاعي يعني فقيه مجتهد يعني، ويقول كما روى عنه البخاري هنا، يقول: إذا تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه، يعني إذا لم يستطيعوا أن يصلوا جماعة فيصلون إيماء، يشيرون إشارة إلى الركوع وإلى السجود، كل امرئ لنفسه يصلون منفردين، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال. يعني إذا لم يقدروا حتى على الصلاة إيماء فيباح حينئذ تأخير الصلاة بالمرة حتى ينتهي القتال ويصلون الصلاة ولو بعد خروج وقتها. وأورد الإمام البخاري هنا يعني قصة فتح تستر، وتستر هذه مدينة من مدن فارس، وكان قائد كان قائد الجيش أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، وكان في هذا الجيش مجموعة من يعني من كبار الصحابة ومن علماء الصحابة، منهم يعني طبعا أبو موسى نفسه قائد الجيش، وكان يعني أظن كان منهم حذيفة ومنهم أنس رضي الله عنه وآخرون من الصحابة. فالمهم أنهم في فتح تستر، في فتح تستر يعني كانوا محاصرين للمدينة وقت الفجر، يعني دخل عليهم الفجر وهم محاصرون للمدينة، ويوشك المسلمون أن يفتتحوا المدينة ولم يتمكنوا من صلاة الفجر حتى طلعت الشمس. كانوا في ظروف يعني عصيبة جدا، واشتعل القتال مع انبلاج الفجر، يعني مع بداية دخول وقت الفجر كان القتال يعني مشتعلا على أشده، والمسلمون خلاص يعني ما بينهم وبين افتتاح المدينة إلا يعني لحظات، فانشغل المسلمون بالقتال حتى طلعت الشمس وصلوا صلاة الفجر قضاء بعد خروج وقتها لعذر القتال في هذه الحالة. طيب يعني الموضوع لا يزال يعني له تتمة، ودخل وقت العشاء، فإن شاء الله يعني نؤجل ما تبقى من شرح هذا الباب إلى الدرس القادم، إن شاء الله نواصل شرح هذا الباب ونكمل ما بعده بإذن الله تعالى. لكن يعني هو باختصار يعني خلاصة موضوع الباب أنه يعني إذا عجز المسلمون عن الصلاة ولو حتى إيماء فيباح في هذه الحالة تأخير الصلاة بالمرة حتى يخرج الوقت ثم تصلى قضاء. طبعا هنا يعني قد يقول قائل كيف يعجز المسلمون عن الصلاة إيماء، يعني هل الإيماء يعجز عنه أحد، أنه مثلا يشير برأسه كذا إشارة خفيفة، يعني هل يتصور يعني أن يشتد القتال عن ذلك؟ فالشارح يعني أجابه وقال أنه أحيانا يعني يكون الانشغال يعني انشغال ذهني، يعني انشغال يعني العجز ليس عجزا حسيا، ولكن يعني انشغال الكل يعني بالقتال عند اشتداده، ويصبح الإنسان يعني غير قادر على، لأن الله سبحانه وتعالى قال ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، الإنسان يعني ما يستطيع أن يكون يعني بكل تركيزه وحواسه في أمرين يعني في نفس الوقت أو كذا. فإذا حصل أن القتال يعني كان مشتعلا على أشده والذهن يعني لا يستطيع المسلم يعني أن يقتطع ولو لحظات يسيرة ليصلي فيها ولو إيماء، ففي هذه الحالة يعني يمكن أن يؤجل الصلاة إلى أن يخرج الوقت. لكن طبعا هذه تظل حالة استثنائية، يعني يندر أن تحصل يعني في معظم الأحيان مهما كان يعني القتال مثلا مشتدا أو كذا، في معظم الأحيان يمكن أن يصلي إيماء وهو يعني يقاتل في معظم الأحيان، لكن يعني ربما يحصل هذا الظرف، وحصل بالفعل يعني مع الصحابة رضي الله عنهم، ربما يحصل هذا الظرف يكون الإنسان يعني منشغلا ذهنيا ونفسيا انشغالا يعني عظيما بحيث يعني ما يستطيع أن يصلي ولو حتى إيماء، فيجوز في هذه الحالة تأخير الصلاة حتى يخرج الوقت. ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. ينقسمون إلى مجموعة ثلاث مجموعات. نعم. مجموعات صغيرة يصلون وحدهم. نعم. يعني هل يجوز أن يقسم الإمام الجيش إلى مجموعات صغيرة ثلاثة ثلاثة أو أربعة أربعة أو كذا؟ وكل مجموعة منهم تصلي وحدها. فالجواب طبعا هذا ممكن يعني، ولكن يعني يؤجل هذه يعني تكون يعني مؤخرة، يعني هذا الاختيار يكون مؤخرا عن اختيار أن يصلوا مجتمعين، يعني لما في صلاة مجتمعين من إظهار يعني قوة المسلمين واجتماع كلمتهم أو كذا. إذا أمكن أن يصلوا مجتمعين يكون هذا طبعا أفضل، إذا لم يستطيعوا فيكون صلاتهم مجموعات صغيرة 2 أو 3 أو 4 أو كذا أفضل برضو من الصلاة منفردا، يعني تظل صلاة الجماعة أفضل من الصلاة منفردا. فإذا لم يستطع الجيش كله أن يصلي جماعة واحدة فيبقى هنا إيه الاختيار الذي بعده، إذا استطاع الجيش أن يصلي مثلا جماعتين فقط يكون أفضل، إذا 3 جماعات مثلا يكون أفضل. ويظل يعني كلما يعني كثرت الجماعات كلما كان يعني هذا مرجوحا، يعني الأفضل تقليل عدد الجماعات قدر الإمكان وقدر المستطاع. وطبعا أيضا يلاحظ يعني أن ظروف الحرب في هذه الأيام برضو اختلفت كثيرا عن ظروف الحرب السابقة. الحرب السابقة كانت يعني معتمدة على المواجهة يعني وجها لوجه، ومعتمدة على المجهود البشري يعني والالتحام البشري، فكانت يعني كيفيات صلاة الخوف كانت يعني كانت صلاة الخوف يعني أصعب يعني ربما في الأزمنة السابقة. الآن طبعا يعني ممكن يكون إنسان مثلا يقاتل في طائرة كل ما عليه فقط ما يضغط زرا مثلا ينزل قنبلة مثلا تفجر مدينة ولا تدمر بلدة، وهو نفسه ربما يكون آمنا يعني وجالس في طائرة ويمكن يأكل ويشرب ومستريح ويعني يمكن أن يصلي مثلا أو يصلوا. وبرضه أصبح الجيش الآن برضه يمكن مسألة اجتماع الجيش كله أنه يصلي مثلا الجيش كله في مكان واحد ربما الآن يعني في معظم الأحيان لا، يعني الجيوش أصبحت يعني ما تكون مجتمعة كلها في مكان واحد، أو طبيعة القتال الآن يعني ما هي يعني مواجهة يعني وجها لوجه، فبيكون الجيش في العادة مقسما إلى مجموعات أو كذا، فكل مجموعة تكون هي على حدة، المجموعة اللي هي يعني مجتمعة معا في مكان واحد، فيبقى هذه الفرقة يصلون معا صلاة واحدة إذا استطاعوا، أو نفس المجموعة هذه تنقسم إلى قسمين، قسم يصلي وقسم يحرس نفس هذه المجموعة وهكذا، يعني تصبح يعني كل فرقة من الجيش كأنها يعني هي جيش مستقل له إمامه ويصلي بهم، إما يعني يصلون كلهم صلاة واحدة يعني عادية إذا استطاعوا بالكيفية المعتادة، إذا لم يستطيعوا يصلون على كيفيات صلاة الخوف، يعني مجموعة تصلي ومجموعة تحرس أو كذا. والله تعالى أعلم يعني. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.